النهاردة وصلنا للجزء الأخير وهو المرحضة النحاسية، ودي في نفس الأصحاح اللي درسنا جزء منه الأسبوع اللي فات اللي هو الأصحاح 30 من سفر الخروج. والمرة اللي فاتت أخذنا 3 أجزاء من الأصحاح ده عن مذبح البخور وعن تركيب البخور. النهاردة هندخل بقى على الجزء الأخير اللي هو المرحضة النحاسية، وهنتكلم في جزئيتين، أو الجزء الفاضل يتقسم لقسمين من عدد 17 لعدد 21 هيكلمنا عن المرحضة النحاسية، وبعد كده من 22 ل 33 هيكلمنا عن دهن المسحة. حد يقرأ لنا الجزء الأول من 17 ل 21؟ أصحاح 30 من عدد 17 ل 21. تعبك كان فيها التنبيه.
وقال الرب لموسى: وتصنع مرحضة من النحاس وقاعدتها من النحاس للاغتسال، وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح، وتجعل فيها ماء، فيغسل هارون وبنوه أيديهم وأرجلهم منها عند دخولهم إلى خدمة الاجتماع، يغسلون بماء لئلا يموتوا، أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليقدوا وقودا للرب، يغسلون أيديهم وأرجلهم لئلا يموتوا، ويكون لهم فريضة أبدية له ولنسله من في أجيالهم.
شكرا. مكان المرحضة النحاسية احنا درسنا 6 قطع. ابتدينا من جوه خالص من قدس الأقداس، ودرسنا التابوت وقلنا أنه بيكلمنا عن التجسد، وبعد كده تكلمنا عن غطاء التابوت، وأن القطعتين دولة مش بينفصلوا عن بعض. التابوت بيكلمنا لأنه ذهب نقي وخشب صنط لا يسوس عن تجسد السيد المسيح. الخشب دايما بيرمز للناسوت، والذهب بيرمز للاهوت. الغطاء ده كان عليه الدم وبيرمز للكفارة، لأن جوه النحاس لسه جايين لبر، النحاس بيرمز للدينونة. الغطاء اللي هو بيكلمنا عن الكفارة، لأن جوه التابوت فيه لوحي الشريعة اللي كلنا كسرناها، عشان كده وقع علينا حكم الموت أو حكم القضاء. عشان كده الكروبيم اللي محطوطين فوق الغطاء لما بيبصوا على نقطة الدم اللي بيحطها الكاهن يوم الكفارة العظيم بيشوفوا أن الخطية اتغطت covered. وكان التابوت ده بيرمز للسيد المسيح، في الحقيقة ما كانش محتاج لغطاء، السيد المسيح مش محتاج لغطاء، احنا اللي كنا محتاجين الغطاء ده علشان يستر ويغطي ويكفر ويكفر على خطيتنا. وزي ما احنا عارفين القصة الشهيرة بتوع بيت شمس، لما جه التابوت عندهم في out of curiosity حبوا يشوفوا ايه اللي جواه، وفتحوه نزلت عليهم ضربات كتيرة ومات منهم كتير. نطلع بعد كده للقدس، وبنلاقي في القدس 3 قطع. بنلاقي مذبح البخور آخر حاجة، لا مذبح البخور ده في النص قدام، ده بيكلمنا عن العبادة والتسبيح، ودي كانت آخر قطعة تكلمنا فيها المرة اللي فاتت قبل ما ندخل على المرحضة. خبز التقدمة على اليمين وانت داخل، والمنارة على الشمال. خبز مائدة خبز الوجوه بتكلمنا عن الشبع والشركة، والمنارة بتكلمنا عن عمل الروح القدس. وبعد كده طلعنا لغاية برة وشفنا مذبح النحاس أو مذبح المحرقة، وده بيكلمنا طبعا عن الصليب. وقلنا أن المسكن وأعمدة الدار الاثنين بيكلمونا عننا إحنا المؤمنين. الجزء الخارجي ده مسموح للكل يخشوا فيه، القدس مسموح فيه للكهنة فقط، قدس الأقداس اللي هو الجزء الداخلي خالص ده مسموح لرئيس الكهنة فقط أن يدخل فيه، ومرة واحدة في السنة يوم الكفارة العظيم. أول ما بندخل من الباب بنلاقي البوابة، وبعديها مذبح البخور، وبعد مذبح البخور المرحاضة النحاسية. وصف المرحاضة، لما قريته الجزء ده من سفر الخروج، ايه الوصف اللي توصفت به المرحاضة؟ ايه الوصف اللي اتكتب في الآيات؟ اختصار كل اللي قالنا عنه ان هو من نحاس وبتحط فيه ميه، وليه قاعده من نحاس؟ هنشوف ليه الغموض ده كله. يبقى قال لنا ان هو اناء نحاسي، ليه قاعده من نحاس؟ لا قال له شكل ولا قال له ابعاد ولا قال بيشيل قد ايه ميه ولا قال لنا اي حاجه عليه. وتعلمنا مع بعض في خلال دراستنا في الكام شهر اللي فاتوا ان الحاجات اللي بيذكرها الكتاب بالتفصيل بيبقى ليها معنى، والحاجات اللي بيصمت الكتاب عن ذكرها بيبقى ليه معنى. وهنفهم حالا ليه جه عند المرحاضة وصمت الكتاب وما اداش اي مواصفات للمرحاضة. اولا المرحاضة معمولة كلها من نحاس، ما فيهاش خشب. الخشب رمز للناسوت، والنحاس بيكلمنا عن الدينونة. يبقى اذن لا ترمز للسيد المسيح، بل ترمز هنا للروح القدس. ليس لها أبعاد. ليه ما لهاش أبعاد؟ ليه ما قالناش أبعاد؟ لأن الروح القدس لم يتجسد، فما نقدرش نحط له أبعاد مادية حسية. نشوف عمل المرحضة عن الغسل اللي هو تجديد الروح القدس، وهناخدها بالتفصيل بالآيات. وبعد كده كمان ما اداليش أبعاد علشان يقول لي إن هي ربنا قادر يغفر قد إيه من خطايانا؟ كل خطايانا، فبلا حدود. مرضيش يدلها أي حدود. طيب اشمعنى دي اللي ذكرها آخر قطعة؟ احنا فهمنا انه هو بيشرح لنا القطع بتاعت الخيمة ممشيش بالترتيب، ابتدى من جوه خالص، وبعد كده ساب مذبح البخور، وطلع كلمنا عن المائدة والمنارة، وطلع بعد كده كلمنا على المذبح النحاس، كلمنا عن المسكن، وكلمنا عن الأغطية، تكلمنا بعد كده عن مذبح النحاس، تكلمنا عن الدار الخارجية، تكلمنا عن الأبواب، وآخر حاجة بيتكلم عليها هي المرحاضة النحاسية. يا ترى ليه؟ أولا هي مش من القطع الكهنوتية الأساسية، مش مطلوبة علشان ممارسة الخدمة رغم أهميتها لممارسة الخدمة، وهنفهم ده حالا، لأنها خاصة بالكفارة وبالتطهير الأدبي. أول ما تخش من الباب الخارجي طبعا المرحضة لها رمزين هنتكلم عنهم. أول رمز وأشهر رمز اللي هو بترمز للمعمودية، اللي هي موت مع المسيح والقيامة. ورغم أن احنا قرينا كم عدد؟ قرينا يمكن 4 أو 5 أعداد من 17 لـ 21، 4 أعداد، 5 أعداد. في الـ5 أعداد دول مرتين يقول لنا أن هم لازم يغتسلوا لألا يموت، مرتين بيقولها لنا لازم يغتسلوا لألا يموت. قبل ما يقدم الذبيحة وقبل ما يخش جوه، الاثنين، قبل ما يخش جوه في قدس الأقداس علشان يرفع البخور، أو قبل ما يقدم الذبيحة لازم يخش ويغتسل في المرحاضة. إيه الحكاية دي بقى؟ أول ما دخلنا من بره دخلنا من الباب، ولو أنتوا فاكرين قلنا الباب بيرمز لمين؟ بيرمز للسيد المسيح. واحنا عندنا 3 أبواب، وقلنا ان الباب الاولاني باب عريض جدا ومش عالي ومعلهوش كروبيم. ليه؟ لانه ده بيرمز للسيد المسيح اللي فاتح ايديه للعالم كله، تعالوا الي جميع الارض واخلصوا، من يقبل الي فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. يعني اللي هيدخل من الباب اللي هو المسيح هيبقى واخد كم بركة؟ 3 بركات. أول حاجة هيخلص، تاني حاجة يدخل ويخرج، دي معناها إيه؟ حرية. مين اللي بيدخل وبيخرج؟ الإنسان الحر يدخل ويخرج. وكمان بيكلمنا عن الشبع، يجد مرعى. يبقى اللي هيخش من الباب هيخلص بالمسيح، وهيدخل ويخرج ويجد مرعى. أول ما عدي البوابة دي هخش على مذبح النحاس أو مذبح المحرق. مذبح النحاس فيه إيه؟ حتى أنا رسمها لكم على الصورة. أول ما بص على مذبح النحاس الدم، ومبص على المرحاضة المية، والاثنين ليهم علاقة بعمل السيد المسيح وليهم علاقة بالصليب. ايه علاقتهم بالصليب؟ فاكرين الجندي اللي مسك الحربة وضرب جنب السيد فخرج منها دم وماء؟ الدم للتكفير عن خطيتنا والماء للتطهير. الماء للتطهير كان بيحصل على مرحلتين. أول مرة الكاهن لازم يغتسل، يعني يستحمى كله بالماء، يتغسل تماما. ده يفكرنا بإيه؟ المعمودية. قبل ما أبقى إزاي هيستحمى دي مش مشكلتنا، مش هنخشها في التفصيل، بس لازم يستحمى كله بماء ال بيرش الدم على جسمه على الهدوم وعلى المذبح لتكريس الكهنة. وكمان لازم أول حاجة إن هو يغتسل كله، يستحمى بالكامل من المية دي ما بتحصلش غير مرة واحدة في الأول. وبعد كده كل ما يجي يخدم، كل ما يقدم ذبيحة أو يرفع بخور لازم يغسل إيديه ورجليه، يغتسل إيديه ورجليه. يبقى المرة الأولانية اللي بيغتسلوا فيها اغتسال كامل دي رمز للمعمودية، أول قبل ما يبتدي الكهنوت، أول ما يترسل. وده ليها المعنى الروحي بتاعها، إن إحنا بالمعمودية بناخد الكهنوت الروحي بتاعنا. وبعيد وبكرر في كل مرة بتكلم فيها عن الكهنوت الروحي، إن الناس ما تقولش اللي ما حضروش ولا ما سمعوش قبل كده، ما يقولوش إن إيهاب بيقول إحنا كلنا بقينا كهنة نروح بكرة نقول لأبونا خلاص ما تجيش إحنا هنعمل القداس. لا، أنا بتكلم على الكهنوت الروحي مش الكهنوت الوظيفي. كل واحد مننا راجل أو ست، كبير صغير، طلعت من جرن المعمودية كاهن وملك بتقدم ذبائح روحية. إيه ذبائح الروحية؟ اتكلمنا عليها لما اتكلمنا على مذبح البخور، اتكلمنا على التسبيح والصلاة والأعمال الصالحة والعطايا والحاجات دي كلها، كانوا خمسة زي بالضبط الذبائح اللي موجودة في سفر اللاويين خمسة. ففي ذبائح روحية كل واحد وكل واحدة مننا مفروض عليه يقدم. مجرد ما انت طلعت من جرن المعمودية بقيت كاهن وبقيت ليك خدمة روحية مطالب ان انت تعملها. المرة التانية التطهير اليومي للكهنة عند خدمتهم، دخول الخيمة او تقديم الذبيحة، لازم يغسل الكاهن الايدين والرجلين، وده بيرمز للتوبة المتكررة اللي احنا محتاجينها على طول ما احنا ماشيين في الطريق. الارجل بترمز للسلوك، ماشي رايح مشوار السلوك، يبقى الارجل بترمز للسلوك، والايدين الأعمال بعمل بيها حاجات. طيب تعالوا نكمل ونشوف كلمة اغتسال في العبرية. في two verbs في العبري لكلمة اغتسال، واحدة اسمها لوفو أو لوفو، لوفو بمعنى استحمام أو غسل كامل، وبنتو، بنتو معناها غسل الأيدي والأرجل. واللي بيعرف عبري هيلاقي في إنجيل يوحنا 13:10 الأصل العبري بتاع الآية اللي قالها الرب يسوع لبطرس لما جه يغسل رجليه، قال له يسوع الذي قد اغتسل، اغتسل استخدم الفعل لوفو، ليس له حاجة إلا إلى غسل بنتو رجليه، بل هو طاهر كله. يعني لو قرينا بالفيرب العبري، قال له يسوع الذي قد لوفو ليس له حاجة إلا إلى بنتو رجليه، بل هو طاهر كله. فده الفرق بين الاغتسال ده والاغتسال ده. تعالوا نشوف الفرق. السؤال اللي سألتكم عليه المرة اللي فاتت، الاغتسال، الفرق بين الاغتسال في العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم قال له تغسل إيديك ورجليك، أما جه السيد المسيح يغسل رجلين بطرس، بطرس لا اغسل ايه انت تغسل رجليه، لا ما مش ممكن، ما يصحش، ما حصلش. قال له بص، ان ما غسلتش رجليك مالكش مكان معايا، ما فيش شركه، لازم تكون طاهر علشان يبقى في شركه معايا، لازم تغسل رجليك. برضو ما فهمش، قال له طيب واغسل ايديا وراسي كمان، قال له لا، اللي اغتسل مش محتاج ان هو يتغسل كله اللي هي لوفو وبنتو، مش محتاج ان هو لوفو تاني، محتاج بنتو بس اللي هي بتتكلم على الغسل، مش محتاج غير الغسيل الرجلين. طب ليه قال له غسيل الرجلين بس المرة دي وما قالش ايدين ورجلين؟ ايه اللي فرق من عهد قديم لعهد جديد؟ المعنى اللي احنا لسه قايلينه، قلنا الايدي بترمز للاعمال والارجل بترمز للسلوك. العهد القديم كله كان مركز على الاعمال، تغسل، تاكل، تمشي، ما تمشيش، ما تتحركش اكتر من مسافه اكتر من كده، الست يوم السبت ما تطبخش اكتر من وقت قد كده. ولغايه النهارده اليهود محتفظين على فكره بالحاجات دي. انا فاكر كنا بنشتري ستوف، لقينا في فانكشن في الستوف اسمها سابث فانكشن. سابث فانكشن في الستوف، لو انت جوش ما تشتغلش الستوف في اليوم ده مور ذان سيرتن بيريود، بعد كده ما يشتغلش. فهم كان عندهم تاسكس، اعمال محدده. طب امال ايه، احنا ما عندناش اعمال؟ ايه الفرق بين اعمال العهد القديم واعمال العهد الجديد؟ لاننا نحن عمله في المسيح يسوع، مخلوقين لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. هو حاطط لنا حاجات علشان احنا بعد ما تجددنا وبعد ما تولدنا الميلاد الثاني من الماء والروح نسلك في الاعمال دي، لكن بيحذرنا لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. يبقى ده مش أعمال مطلوبة مننا، ده احنا بنسلك فيها out of love. فهمتوا الفرق بين غسل الإيدين والرجلين وغسل الرجلين فقط؟ قاعدة المرحاضة، رغم أنه ما وصف لناش أبعاد، كلمنا على حاجة تاني، قال لنا المرحاضة دي تحطها على قاعدة. طب ليه تحطها على قاعدة؟ القاعدة بتعمل حاجتين، أول حاجة رفعها عن الأرض، يعني مش محطوطة على الأرض على طول، يبقى فيها سمو، فيها ارتفاع. احنا يا جماعة ما ينفعش نعمل زي الباقيين، رب المجد يسوع جه علشان يدينا سمو. أما كانوا يقعدوا اليهود يسألوه نعمل دي وما نعملش دي، كان بيرتقي بيهم، يقول لهم سمعتم أنه قد قيل، أما أنا فأقول لكم. مستوى مختلف تماما. زمان كان يقول له لا تقتل، دلوقتي من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجبا المجمع. زمان قال لا تزني، النهاردة قال من ينظر لامرأة فليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. بيرتفع بينا على مستوى تاني. زمان قال له لا تسرق، بيقول في العهد الجديد لا يسرق السارق بعد، بل يعمل بإيديه، يعمل الصالح ويدي عطايا. ده مش بس مطلوب منه انه ما يسرقش، ده يشتغل ويخدم ويدي الناس. بقى ليفل تاني، ما بقتش لسته قائمه حلال وحرام واعمل وما اعملش ونروح نتفاوض، لا العمل ده كذا والعمل فيه سمو. الحاجة الثانية، القاعدة دي محطوطة على الأرض، معناها أن المرحاضة دي مرتبطة بإيه؟ بالأرض. تلاحظوا أن القطعة كلها يقول لنا أن فيها حلقة، أربع حلقات، حلقتين من هنا وحلقتين من هنا، وفيها عصايتين من الجناب، عشان احنا عارفين أنهم قعدوا 40 سنة في البرية يرتحلوا، فييجوا اللويين على حسب الفرق بتاعتهم يشيلوا على كتفهم الحاجات دي. وتلاقوا في سفر العدد تفاصيل ازاي كل قطعة بتتشال، وكل قطعة ليها نوع معين من الأغطية بتتغطى بيه، إلا المرحضة ما قالناش بتتشال ازاي، وكأنه عايز يقول لنا ان هي مرتبطة في ذهننا بالأرض. دي حاجة ما تتعملش غير على الأرض. ايه هو اللي ما تعملش على الأرض غير على الأرض؟ الاغتسال، التوبة، التطهير. احنا مش محتاجين الكلام ده في السماء. في السماء لا هنغلط ولا هنبقى محتاجين توبة ولا محتاجين تطهير ولا محتاجين اغتسال، فدي مش هتكون موجودة في السماء المرحاض، لأن مفيش احتياج للاغتسال، لأن مفيش اتساخ ولا توبة. إيه اللي بيخلينا فيزيكالي الجسم يتوسخ؟ زمان كانوا الناس بيمشوا في الصحراء ولابسين صنادل في رجليهم، وحتى لغاية فترة قريبة كانوا في الأديرة، كان من نوع من أنواع الترحاب أول ما يجي ضيف كان زمان في عربيات كانوا يركبوا ركايب أو يمشوا، أول ما يدخل ياخدوا الضيف ويغسلوا له رجليه من تراب السفر. إيه اللي يخلي الرجلين ولا الإيدين تتوسخ؟ حاجة جوانا وحاجة برانا. اللي جوانا العرق، بتفرز عرق، واللي برانا تراب. يتلزق التراب في العرق تبقى العملية إيه؟ اتطينت، عمل الطين. نفس الحكاية من الناحية الروحية. إيه اللي بيخلي فيه خطية؟ سببين، سبب جوانا وسبب برانا. جوانا الضعف البشري اللي جوانا، الشهوة اللي جوانا، أي حاجات وحشة موجودة جوانا. والسبب الخارجي الإغراء، العالم، الحاجات اللي موجودة في العالم حوالينا. في الأرض في جسد وفي تراب، في السماء لا في جسد ولا في تراب. في الأرض في الإنسان الأول وفي العالم اللي بيغرينا، في السماء خلاص الإنسان الأول مش هيكون موجود ومفيش، العالم هيمضي. طريقة صنع المرحاضة بيكلمنا عليها في خروج 38. فاكرين قلت لكم ان احنا لغاية خروج 30 هيخلص شرح الخيمة، بعد كده ثلاث أعداد اللي بعد كده هيكلم ثلاث أصحاح 25 26 27 بيكلمنا عن الخيمة، 28 29 بيكلمنا عن اختيار الكهنة وتقديس الكهنة، 30 بيكلمنا عن مذبح البخور والمرحضة، بعد كده هنخش يتكلم على خطية العجل الذهبي وزي الشعب سقط فيها، وبعد كده هيجي من أول 34 لغاية 40 دي بقى بيقول لك فيزيكالي، بيعيد نفس الكلام how they built actually الخيمة. فالكلام بيتعاد تاني. فخروج 38:8 بيقول لنا وصنع المرحضة من نحاس وقاعدتها من نحاس من مرائي المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة الاجتماع. دي في 38:8. يعني إيه؟ يعني اتعملت من المرايات بتاعة الستات اللي كانوا موجودين زمان. ما كانش فيه المراية الإزاز البلجيكي الحلوة ولا المراية المكبرة اللي بتشوف حضراتكم وشكم فيها، كانت المراية عبارة عن نحاس مسقول. عشان كده تلاقي حتى بولس الرسول لما بيتكلم على المراية في وقته كان يقول لك كأننا بنبص في ظل حاجة مش واضحة، ما كانتش المراية بالوضوح ده، وكانت المرايات كلها بتتصنع من النحاس. فجم السيدات المتجندات لخدمة الخيمة ادوا out of love المرايات بتاعتهم علشان يتعمل منها المرحاض. ايه الحكاية المراية دي؟ المراية بنعمل بها ايه؟ اول ما بتبص في المراية تدي نحط ميك اب، نسرح شعرنا، نعمل نوضب نفسنا، بتبص في المراية عايز يبقى شكلك حلو بيزيكلي، يعني بتتعجب بنفسك. فالمراية بتكلمنا على العقب، على الكبرياء، على الافتخار بالذات. فجم الستات الحلوين دول اللي اشتغلوا في الخيمة ادوا المرايات بتاعتهم وضحوا بيها واتعملت منها المرحاض. ايه معنى الكلام ده؟ زي ما قلنا الاستخدام الشخصي للمراية بيكلمنا على الاعجاب بالذات وعلى المجد الشخصي والكبرياء. اجي انا اخد الحاجة بتاعت اللي بتديني كبرياء وبتديني مجد شخصي بقدمها قدام ربنا، هستبدل مرآة الكبرياء البشري بمرآة إلهية تعكس حالتي وتريني الله. أما حط المراية في المرحضة بتعمل حاجتين. أول حاجة أنا طالع الصبح رايح الشغل لابس بدلة قميص أبيض كرافات ولا فستان شيك ولا تيور ولا whatever، وقبل ما اطلع من البيت بروح اعمل ايه؟ بروح على المرايه اسرح شعري، اظبط الكرافات، اعمل اللبس بتاعي، ولع نور وبص في المرايه. اول ما بص في المرايه لو لقيت بقعه في القميص ولا في الفستان ولا في التيور اللي انا لابسه على طول هروح اغيره. يبقى بيكشف لي ايه؟ بيكشف لي العيب اللي فيا. احنا دلوقتي بنتكلم على المستوى الروحي. المرايه بتاعتنا ايه؟ كتابنا المقدس. اشكرك. الكتاب المقدس هو المراية بتاعتك. ليه قاعدين احنا نقرأ وندرس ونتفحص ونتمحص في دراسة الكتاب ونحاول نعرف كل كلمة فيه؟ دي المراية اللي انا هشوف فيها شكلي ايه. ياه ده انا النهاردة قريت آية بتقول من قال لأخيه يا أحمق. يا كم مرة أنا قلت كلمة وحشة لإخواتي، يا لا لازم أخد بالي. أجي في يوم أقرأ أن من يقرض، من يعطي الفقير يقرض الرب. يا هديك أنت يا رب، هشحت ده أنت اللي مديني كل حاجة. أبص ألاقي نفسي بقيت صغير قوي في عيني. بيبين لي البوزيتيفز والنيجاتيفز اللي جوايا. طب وإيه الحاجة التانية اللي بنعملها في المراية؟ فاكرين من أول ما ابتدينا في دراسة الخيمة كنا بنعمل إيه؟ بنشوف رب المجد من أول ما تجسد عشان جه يسكن معانا، وكل اللي عمله في الفداء والتجسد والصليب والشركة والإرشاد والشبع وي وي وي. فبشوف كمان جمال يسوع، بشوف حلاوة ربنا. يبقى المراية دي بتوريني ضعفي وبتوريني جمال يسوع وجمال السماء وتشوقني ليها. زي ما بيقول من ناحية أن هي تكشف الشر اللي جوانا، نلاقيها دي في يعقوب 1:23-25، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى، بص ونسي، ده اللي مش واخد باله. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. بنشوف فيها الجزء الثاني السماء، فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز. احنا دلوقتي بنحاول نشوف ده في كورنثوس الأولى 13:12، فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أهم حاجة نطلع بيها من الدراسة بتاعتنا، الموضوع مش حشو كلام ومعرفة، وهنحضر رسائل دكتوراه في الكتاب، حلو قوي ان احنا ندرس، بس بندرس ليه؟ كل ما نتأمل في كلمة ربنا كأننا بنبص في مراية تكشف لنا اكتر عن جمال يسوع. انت مش محتاج تعرف كتير، مش محتاج تعرف غير ان يسوع فداك على الصليب علشان تخلص، بس بعد كده ايه اللي هيشوقك انك تكمل في الطريق؟ كل ما تدخل اكتر، كل ما تدوق اكتر، كل ما تعرف حلاوة السيد اكتر، كل ما تبقى مشتاق اكتر انك تقرب لي. زي واحدة عرسها بعيد عنها وجاي من سفر او جاي ياخدها من بلد بعيد، وقاعدة مستنية للحظة دي. كل ما تبقى متشوق للانسان اللي انت بتحبه، كل ما تبقى عايز تعرف عنه اكتر عشان تقرب منه اكتر. ندخل على الجزء الثاني من موضوع النهاردة اللي هو دهن المسحة. حد يقرأ لنا الجزء ده بسرعة من 22-33. طب اقرأ لنا انت عارفين. طب مين هيقدر يقرأ يكون معاه نظارة أو نفس الأصحاح 30؟ وكلم رب موسى، ادلها المايك لو سمحت. من 22-33.
الرب موسى قائلا: وانت تاخذ لك افخر الاطياب مرا قاطرا 500 شاقل وقرفه عطره نصف ذلك 250 وقصب الذريره 250 وسليخة 500 بشاقل القدس ومن زيت الزيتون هينا وتصنعه دهنا مقدسا للمسحة، عطر عطارة صنعة العطار دهنا مقدسا للمسحة يكون، وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل أنيتها والمنارة وأنيتها ومسبح البخور ومسبح المحرقة وكل أنيته والمرحضة وقاعدتها، وتقدسها فتكون قدس أقداس، كل ما مسها يكون مقدسا، وتمسح هارون وبنيه وقدسهم ليكهنوا لي وقدسهم ليكهنوا لي، وتكلم بني إسرائيل وتكلم بني إسرائيل قائلا: يكون هذا لي دهنا مقدسا للمسح في أجيالكم، على جسد إنسان لا يسكب وعلى مقاديره لا تصنعوا مثله، مقدس هو ويكون مقدسا عندكم كل من
ركب مثله ومن جعل منه على أجنبي يقطع من شعره.
طبعا احنا عرفنا من المرة اللي فاتت لما درسنا البخور ان اللي يستخدم منه عشان يتعطر بيه او يركب منه في البيت كبارفيوم خاص او يحط منه على الأجنبي تقطع هذه النفس من شعبها. واحنا فهمنا معناها المرة اللي فاتت ان الحاجات دي كلها رمز لعمل المسيح، فما ينفعش ان انا اخد عمل المسيح واستعمله لاستعمالات شخصية او اشبهه بحاجات تانية يبقى حاجة شكلها عاملة زي المسيح. ببساطة عندنا 5 مواد هنشوف هم ايه معناهم ايه والاوزان دي شكلها ليه. دهن المسحة بيشير اولا عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم على ايه. المسحة دي كانت بتشير لمسحة الروح القدس. بعض اشخاص في العهد القديم زي الكهنة والملوك والانبياء كانوا بيمسحوا بالدهن او بالزيت للقيام باعمال قيادية تحمل جوانبا من عمل السيد المسيح نفسه. احنا عرفنا ان في حاجات كتيرة بترمز للسيد المسيح سواء اشخاص او اعمال او قطع في الخيمة، وقلنا تعددية الأمثال لأن المرموز لا يستطيع أن يرقى لمستوى الرمز، فبالتالي محتاج أن أنا أحط رموز كتير علشان تشير لحاجة واحدة. واضحة النقطة دي؟ أطياب دهن المسح عندنا 5 حاجات بتتكون منها دهن المسح: مر، قرفة، قصب الذريرة، سليخة، وزيت زيتون نقي. حدش يسألني عن معناهم دلوقتي، هنقولها حالا. المر 500 شاقل بشاقل القدس، القرفة 250، قصب الذريرة 250 النص برضو، والسليخة 500، وزيت الزيتون هينا، الهين يعني مكيال كامل، مقدار كامل. وهنشوف الشاقل مش فاكر بالضبط، مش عايز الشقل مثالي 50 كيلو بس الدبل شكت فوري، وشقل القدس ضعف الشقل العادي. مقادير العطور 500 في 250 في 250 في 250، يعني لو لو فاكرين زمان لما كنا بنعمل معادلات بتاعه الرياضه وناخد معامل مشترك اعلى، تعالوا كده ناخد من المعادله دي 5، هيتفضل جوه ايه في المعادلة؟ 100 في 50 في 50 في 100. طيب المية زائد 50 ولا المية في 50 ده 100 في 50 في 50 في 100، دي تفكركم بايه؟ في حد شاطر مذاكر اهو اللي هو ايه؟ ايه الابعاد الخارجية للخيمة؟ الخيمة ابعادها، برافو عليك، 100 و100 و50 و50. وقلنا الأعمدة دي السور الخارجي ده بيرمز لإيه؟ إحنا المؤمنين. كويس، يبقى وإيه الخمسة؟ خمسة بيكلمنا عن إيه؟ الحواس. بيكلمنا بيرمز لإيه؟ خمسة بيرمز لإيه؟ وللأعمال. وقلنا حاجة كمان والذبائح، في حاجة كمان مهمة قلناها في رقم 5. I give you a clue. الخمس خبزات يبقى بيكلمنا عن النعمة. 5 رقم النعمة. وقلنا الزيت بيرمز لإيه؟ للروح القدس. طب تعالوا نركب ده معنا شوية كلمات كده، هنعمل بازل. معنا المؤمنين ومعنا نعمة ومعنا زيت الروح القدس، يبقى ده معناه ايه؟ 5 قلنا رقم النعمة، الزيت عمل الروح القدس، الخيمة رمز المؤمنين، يبقى دي نعم بنعمة الله حل الروح القدس على الكنيسة جسد المسيح حين حل على المسيح نفسه. ولما قال ان زيت الزيتون الوزن بتاعه هينا لان حل كل الملء الروح على السيد المسيح، هنشوفها حالا. يبقى الزيت بياخد من الزيت مقدار هين، اي مقياس كامل. قلنا الرب يسوع امتلأ تماما من الروح القدس، نلاقيها في لوقا 4:1، أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية. فاكرين في مزمور 133 لما بيقول مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية لحية هارون؟ إيه حكاية الدهن اللي على رأس هارون واللي نازل على لحية هارون؟ هارون الرأس بيرمز للمسيح، رأس الكنيسة حين حل عليه الروح القدس، شعر لحيته بيرمز لنا إحنا المؤمنين شعب المسيح ملتصقين بالرأس كما يلتصق الشعر بالرأس، والدهن الروح اللي نزل على المسيح نزل وكمل علينا إحنا كلنا المؤمنين. بصوا الكتاب بيكمل بعضه إزاي في تناغم جميل. المر ده مادة صمغية بتنزل من بعض الأشجار بطريقة من اتنين، في يا إما بتنزل بتسيل طبيعي يا إما بتنزل بجرح الشجرة. اللي بيسيل طبيعي ده بيسموه المر القاطر، وده بيبقى نوع فاخر جدا ونقي جدا وبيكون لونه أحمر، ولما بيتكسر بيبقى لونه أبيض، وده بيشير للمسيح اللي قبل الألام بإرادته حتى الموت. جرح الشجرة ده برضو طريقة تانية بينزل منها المادة ديت، كانوا المصريين بيستخدموه في التحنيط وفي التكفين، اليهود كانوا بيستخدموه في التكفين بس ما كانش عندهم تحنيط، بيستخدم كعطر ودواء لتخفيف الألم وتسكينه، ريحته جميلة جدا لكن ليه طعم مر قوي، وده بيشير لطعن المسيح وبطعنه فاحة رائحة المسيح الزكية. المر بيقول لنا على الألم والريحة الحلوة اللي هي رائحة المسيح العطرة. والمر القاطر ده أول ما بتيجي كلمة مر قاطر بنفتكر عروس النشيد في نشيد 5:2-5 لما بتقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. ردت عليه العروسة بس كانت خيبانة، قالت له إيه؟ قالت له قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه، غسلت رجلي فكيف أوسخهما، حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي. بعد إيه؟ قاعد عمال يقول لك افتح افتح، ودلوقتي مد حبيبي من الكوة يده من الكوة فأنت عليه أحشائك، دلوقتي تأخرتي، قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القف. بعد كده القرفة العطرة ليها ريحة حلوة جدا طعمها جميل كلنا عارفينها، بنستخدمها كمشروب، نستخدمها في الأكل، دي بترمز لرائحة المسيح الزكية، بتستخدم في العقاقير الطبية كمنبه ومنعش. المسيح أيضا منبه ومنعش بسيرته الحية. كمان شجرة القرفة خضرة دايما وما بتزبلش أبدا، دائمة الخضرة. كذلك المسيح دايما كان ناضر كشجرة مغروسة عند مجاري المياه. بنجيب القرفة بأن احنا بننزع القشور ديت من الشجرة وبالتالي تموت الشجرة، واحنا بنشوف في الصورة دي صورة الموت وصورة السلق. رابع حاجة قصب الزريرة بيكلمنا عن الاستقامة، القصب دايما نبات مستقيم، طبعا بيكلمنا عن حياة السيد المسيح المستقيمة، وكان بيتزرع وسط الوحل ووسط الطين، وده برضه بيكلمنا عن السيد المسيح اللي طلع وسط عالم مليان بالشر ومليان بالخطية لكن كان دائما بينمو حياة الاستقامة. الحاجة التانية بيكلمنا القصب عن الرائحة العطرية الحلوة اللي فيه وبتيجي بسحق النبات علشان تطلع الريحة، وده بيفك وبيسمى قصب الزريرة. الزريرة جمع زرائر معناها أطياب، فبرضو عملية الطحن عشان نطلع الريحة دي بتفكرنا بألام المسيح لاستخراج الرائحة العطرية. بعد كده كمان القصبة كانت بتستخدم للقياس في حزقيال 40 نقرأ عنها، والرب معروف ان هو بيقيس أرواح البشر وقيمهم بموازينه ولكنه قصبة مردودة. لا، آخر حاجة السليخة، دي مشتقة من كلمة سلخ، كانت قشور من نبات تسلخ لنحصل منه على الميدة، على هذه المادة ورائحتها نفاذة أكتر من القرفة، وكانت بتستخدم أيضا كدواء. والحاجة اللي عايز ألفت نظركم ليها في سفر حزقيال أصحاح 27 بيكلمنا عن ناس كانوا بيتجروا بالسليخة دول اللي هم أهل سور، وأهل سور دول كانوا أشرار، وسور في الكتاب اتكلمنا عن الشر. طب هي بترمز للمسيح ولا بترمز للشر؟ دي المصيبة الكبيرة، دي آخر حاجة أنا هقفل بيها يا أخوان. أكبر مصيبة موجودة في حياتنا الأيام دي إن عدو الخير بيلون ويشكل نفسه حتى بشكل شبه ملاك نور. تبص تلاقي في كل الديانات قصص متشابهة جدا للقصص اللي موجودة في الإنجيل. كنت بتكلم مرة مع حد من الوجوديين قال لي أصلا أنتوا المسيحيين كده يعني متعصبين ومتشددين، أنا قريت في الديانات الشرقية القديمة اللي هي أقدم من المسيحية بآلاف السنين لقيت قصة التكوين وقصة الخلق وقصة خطية آدم وقصة الطوفان وقصة قصة وكل القصص محكية بصورة أو بأخرى. فهي يعني كل ديانة بتحط التصور بتاعها، بص قد إيه عدو الخير بيلون نفسه وبيصور بصورة علشان يخلي الصورة مش واضحة مزغللة قدام الناس. It looks like يقول لك حاجات حلوة قوي 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 عن ربنا في كل الديانات، قول اللي انت عايزه بس اوعى وحاجة واحدة إلا الصليب. هختم معاكم موضوع خدمة، موضوع خيمة الاجتماع مش بكلام، بصورتين اتنين، صورة الخيمة من جوه وصورة الخيمة من بره، وشوفوا الترتيب الإلهي العجيب. الأطياب دي اللي بيتقدس بيها الكهنة، بيدهنوا بيها الكهنة وبيدهن بيها بتل التكريس، وبيدهن بيها الملوك وبيدهن بيها الرؤساء، الأنبياء والملوك والرؤساء. كانت من ضمن الحاجات اللي بيستخدموها اليهود في الأكفان، كانت بتخش في الأكفان. الخيمة من جوه كان حواليها من بره ساكن هارون وموسى قدام الخيمة، والثلاث فرق اللويين حوالين الخيمة على شكل صليب صغير، باقي ال 12 ست ثلاثة من كل ناحية، فكأن عندنا شكل صليب كبير. لو انت راكب طيارة، لو كان في طيران زمان، وتبص من فوق تلاقي المنظر وسط الصحراء شكل صليب. دي الصورة من بر. تعالوا شوفوا الصورة من جوه شكلها ايه، القطع اللي احنا درسناها كلها. عندك التابوت وبعديه مذبح البخور، وتطلع لبره خالص تلاقي المرحاضة والمذبح المحرقة، وعلى يمينك تلاقي الميدة، وعلى شمالك تلاقي المنارة. لو وصلت بينهم ادي الصليب كمان، مش معمولة بالصدفة. ربنا ما عندوش صدف. إلهنا إله سلام وإله ترتيب. ادي الصليب جوه، وادي الصليب بره، وادي الصليب في الرموز اللي درسناها جوه، وادي الدم عشان نعرف ان كل ده جاي عشان يحكي لنا حكاية واحدة، حكاية الخلاص. ايه اللي عمله؟ وزي ما قلنا في اول مرة من 3-4 شهور ولا اكتر لو تفتكروا، لما جه يشرح قصة الخلق شرحها في اصحاح، ولما جه يشرح الفداء التفاصيل اللي خدها 16 اصحاح في العهد القديم، مش فاكر 2 ولا 4 كمان بيتكلموا على الخيمة في العهد الجديد. كل ده عشان يقول لنا ان التعب اللي عم اخده ربنا في الفداء اكبر بكتير جدا في الثمن اللي دفعه في الخلق. عشان كده هو اشترانا لنفسه مرتين، مرة بالخلق ومرة بالفداء. وإلى إلهنا المجد دائما أبديا، آمين.